أنه ببيان ختامي أدان التفجيرات التي تستهدف المدنيين في العراق، لكن البيان الختامي دعا مجلس الحكم إلى بذل الجهد لمراقبة الحدود ومنع نشاط المجموعات الإرهابية. الاجتماع عقد في غياب العراق الذي تسلم دعوة متأخرة للحضور، كما قال وزير الخارجية العراقي هشير زباري الذي أكد أن الدعوة وصلت متأخرة وهي غير واضحة، إذ تنص على الحضور إلى دمشق وانتظار بت أمر مشاركته في الاجتماع، الأمر الذي رفضه مجلس الحكم العراقي. وقال زباري في حديث لإذاعة العراق الحر أن العراق غير معني بما يصدر عن المؤتمر.
نحن قلنا بأننا غير ملتزمين وغير معنيين بكل ما يصدر عن اجتماعات دمشق حقيقة بخصوص العراق، وما رح نقبل أي تدخل أو وصاية من أحد، لأن نحن العراقيين رح نقرر مصيرنا ومستقبلنا بأنفسنا وبحريتنا وبدون وصايا من أحد. لذلك أكدنا البارحة واليوم أكدنا أيضا أن العراق غير معني إطلاقا بما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات.
وكان وزير خارجية مصر أحمد ماهر الذي شارك إلى جانب وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق كان قال أمس أن العراقيين فوتوا فرصة المشاركة، قائلا بأن الدعوة وجهت إلى الوزير زباري لكنه رد عليها عبر التلفزيون. قال وزير النقل العراقي بهنام زيا بولس أن الاستعدادات تجري لتأهيل مطار بغداد الدولي بهدف استئناف عمليات النقل والشحن الجويين عبره قريبا. أضاف بولس في حديث لإذاعة العراق الحر أن العمل جار أيضا لتأمين نقل الحجاج إلى الديار المقدسة جوا، مؤكدا أن العمل مستمر لإعادة فتح مطارات بغداد والموصل وأربيل والبصرة والنجف وكربلاء أمام حركة النقل الجوي الداخلي والخارجي. أضاف أن عودة هذه المرافق الهامة إلى العمل مرهون بقرار سياسي يصدر وفقا للحالة الأمنية في البلاد. نافت إيران أن تكون سمحت بعبور مقاتلين إلى العراق من أراضيها بهدف مهاجمة القوات الأمريكية والبريطانية. وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية حميد رضا آصفي اليوم أن بلاده تسيطر على حدودها الطويلة مع العراق. أضاف آصفي لن نسمح للمجموعات التي تستهدف زعزعة الأمن في العراق أن تعبر من حدودنا التي نسيطر عليها بالكامل. قتل 15 جنديا أمريكيا وجرح 21 آخرون خلال إسقاط مروحية أمريكية صباح اليوم. ناطق عسكري أمريكي في العراق قال إن الطائرة أسقطت في منطقة العامرية قرب الفلوجة عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، فيما قال ناطق آخر لوكالة فرانس بريس إن الطائرة أسقطت بقذيفة مجهولة. والمروحية التي أسقطت هي من نوع شينوك، وهي مروحية ثقيلة متعددة الاستخدامات تستخدم عادة في عمليات وحدات الكوماندوز للقوات الخاصة الأمريكية. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قال بعيد الإعلان عن سقوط الطائرة إن الوضع في العراق صعب، لكنه شدد على القول سنكسب هذه الحرب، مؤكدا في حديث لمحطة NBC التلفزيونية الأمريكية أن هناك تقدما يحصل على الأرض. وفي مدينة تكريت عثر اليوم على قنبلة موقوتة خارج المسجد الرئيسي في المدينة المعروف باسم المسجد الكبير. الشرطة العراقية كشفت القنبلة وقامت بالتعاون مع قوات التحالف بإبطال مفعولها. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصادر رسمية عراقية محلية قولها أن هذه الأعمال تستهدف المدنيين ويقوم بها من باعوا ضمائرهم. دمر انفجار جديد جزءا من انبوب نفط يمر قرب مشروع الثرثار في مدينة سامراء مساء امس. وكالة فرانس بريس نقلت عن المشرف على الخط النفطي مجيد مأمون قوله ان النيران مشتعلة في هذا الانبوب الذي يغذي مصفى الدورة والذي يقوم بدوره بتأمين احتياجات العراقيين من المشتقات النفطية. وكان تفجير تخريبي آخر وقع في أنبوب للنفط قرب بيجي مساء أمس السبت وأدى إلى اشتعال النيراني في الأنبوب. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، اختتم اليوم مؤتمر دمشق لوزراء خارجية دول الجوار لبحث تداعيات الوضع في العراق وتأثيره على المنطقة. فوزي عبد الأمير حاور اليوم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بشأن الموقف السوري في ظل غياب العراق.
الدعوة جاءت بشكل متأخر جدا، وكانت لم تكن هناك دعوة أساسا، إنما جاءت في اللحظات الأخيرة، والقائمين بهذه الدعوة يعرفون ظروف العراق وظروف تنقل المسؤولين في العراق، والوصول إلى بلد كسوريا يحتاج إلى وقت، ولم تكن هناك إطلاقا خاصة من الجانب السوري أي دعوة صريحة واضحة للعراق لحضور الاجتماعات التي عقدت يوم أمس في دمشق. ترك الموضوع للمجتمعين، وهذا ما رفضنا، قلنا بأن العراق إذا يحضر سوف يحضر كاملا، يعني من الاجتماع الأولي كعضو كامل إلى نهاية الاجتماعات، ولكنه سوف لن يأتي وينتظر إلى أن يقرر الوزراء الآخرين هل سيحضر العراق أو لا. نحن اعتبرنا ذلك إهانة لكرامة العراق والعراقيين، فلذلك رفضنا الحضور في غياب وجود دعوة صريحة وواضحة من الدولة المضيفة سوريا.
هل يعني هذا أن هناك من دول الجوار من لا يرغب في مشاركة العراق في هذه الاجتماعات؟
هذا هو حدثنا وهذا هو توقعنا، ولكن يقولونها باستحاء وبخجل، لأن هناك مواقف متناقضة. فمن جهة سوريا وافقت على قرار مجلس الأمن 1511، واللي أكد على أن مجلس الحكم والوزارة العراقية يجسدان السيادة العراقية في هذه المرحلة الانتقالية. كما أنهم جميع الدول العربية وافقت على مشاركة العراق واحتلال موقعه كعضو كامل في جامعة الدول العربية، في الأمم المتحدة، في منظمة المؤتمر الإسلامي. فماذا يعني هذا التناقض في المواقف بخصوص هذا الموضوع الذي يقول بأن هدفنا ليس هو بحث الوضع في العراق لكن انعكاسات الوضع العراقي على دولنا؟ فكيف تقدر تبحث الانعكاسات إذا ما تبحث مع لب الموضوع اللي هو الوضع في العراق اللي هو موضوع البحث الرئيسي في هذا الاجتماع؟
نعم، إذن في ظل هذه الأوضاع وفي ظل أنه دول مجاورة أخرى أكدت على ضرورة مشاركة العراق وأن الاجتماعات سوف لن تعقد بدون حضور العراق، إذن كيف نتوقع أن ستكون نتائج هذه المباحثات؟
نحن قلنا بأننا غير ملتزمين وغير معنيين بكل ما يصدر عن اجتماعات دمشق حقيقة بخصوص العراق، وما رح نقبل أي تدخل أو وصاية من أحد، لأن نحن العراقيين رح نقرر مصيرنا ومستقبلنا بأنفسنا وبحريتنا وبدون وصاية من أحد. لذلك أكدنا البارحة واليوم أكد أيضا أن العراق غير معني إطلاقا بما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات، وكان هناك نقص كبير جدا في هذا الاجتماع، خاصة وأن الطرف العراقي الممثل العراقي كان غائب في هذه الاجتماعات، ولذلك لا نتوقع الشيء الكثير من هذا الاجتماع حقيقة.
نعم، هل سيجري بحث الأمر وهذه التطورات وعدم دعوة العراق بشكل رسمي ولائق في إطار مجلس الحكم الانتقالي في العراق؟
بالتأكيد راح يبحث هذا الموضوع و راح يدرس بمزيد من التفصيل، خاصة وأن تغييب العراق عن مثل هذا الاجتماع سيضر بهذه الدول أساسا حقيقة وليس بالعراق، سيضر بمصالح هذه الدول أكثر ما للعراق.
نعم، سوريا ربما أشارت إلى أنه هذا الموقف اتخذته بناء على يعني بعض التوجهات أو بعض الرغبات التركية، ما رأيكم بهذا الطرح؟
حقيقة نحن لم نسمع بهذا، ولكن الموقف كان أساسا موقف سوري بالدرجة الأولى، لأنها الدولة المضيفة لهذا الاجتماع، وكانت لقاءات مفيدة ومثمرة مع الأخوة المسؤولين في سوريا، ابتداء من سيادة الرئيس بشار الأسد إلى معالي السيد نائب رئيس الجمهورية سيد عبد الحليم خدام إلى معالي الوزير فاروق الشرع في أكثر من مناسبة، نحن تعجبنا حقيقة من التناقض في هذا الموقف في التعامل مع العراق، فمن جهة هناك كل الود والمحبة والتعاون، ومن جهة أخرى لا يدعى العراق إلى اجتماع يخصه أساسا.
ونحن أيضا استغربنا لهذا الموقف، وأكيد هناك الكثير من العراقيين اللي هم ربما يتساءلون لماذا هذا الموقف. ماذا تقولون سيادة الوزير؟
حقيقة حسب ما أوكيس مو مباشرة من قبل المسؤولين السوريين، لكن بعض ما يسمى بالمحللين والمراقبين السياسيين، أن سوريا لا تعترف بمجلس الحكم ولا تعترف بالوزارة التي تشكلت وتعتبرهم جسما غريبا. هذا الانطباع اللي واحد يأخذه، في حين أنه في هناك مواقف أخرى، لا أنه سوريا منفتحة على مجلس الحكم وتتعامل معه ووافقت على قرار مجلس الأمن اللي تسميه أو اللي تصفه بأنه يمثل السيادة العراقية في هذه المرحلة. فحقيقة هذا التناقض بالنسبة لنا أيضا صعب أنه نفهمه.
إذن كيف سيؤثر هذا الموقف على طبيعة العلاقات بين سوريا والعراق؟
بالتأكيد هذه بادرة غير طيبة حقيقة، لكن هناك الكثير مما يجمع العراق وسوريا، هناك قواسم مشتركة أكثر. سوف نتابع هذا الموضوع أيضا من خلال القنوات الثنائية والتعامل بالمثل.
سؤالي الأخير هو أنه سيادة الوزير، يعني الكثير من أعضاء مجلس الحكم هم كانوا في السابق على علاقات جدا جيدة مع سوريا، طيب لماذا الموقف السوري الآن بهذا الشكل رغم علاقاتها السابقة الجيدة مع الكثير من أعضاء مجلس الحكم؟
حقيقة هو هذا المستغرب، لأن غالبية أعضاء مجلس الحكم كانوا ولا زالوا على علاقة طيبة وحسنة مع سوريا، وسوريا اللي فتحت أبوابها للمعارضة العراقية والعديد من القيادات السياسية العراقية المتمثلة في مجلس الحكم، عندما فتحت أبوابها لنا وعندما كانت كل الأبواب موصلة وساعدت المعارضة العراقية وكانت تتعامل مع مكاتب هذه الأحزاب باعتبارها مكاتب شرعية وتمثل المقاومة العراقية. لكن حاليا عندما أصبحت هذه القيادات والقوى في مجلس حكم معترف به دوليا وعربيا خلينا نسميه، نشاهد هذا التردد. يعني هذا المستغرب بالنسبة لنا اللي صعب نهضمه حقيقة.
نعم، سيادة وزير الخارجية العراقي هوشار زباري، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات.
مستمعينا الكرام، وعلى صعيد ذي صلة بمؤتمر دمشق، التقى عبد الحميد زيباري أستاذا في العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين للحديث عن الجديد المطروح في جدول أعمال مؤتمر دمشق في ظل غياب الوفد العراقي.
بدأت يوم أمس أعمال اجتماعات مؤتمر الدول المجاورة للعراق في العاصمة السورية دمشق، وسط خلافات المؤتمرين حول دعوة العراق إلى هذا المؤتمر، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستطيع المؤتمرون إضافة جديد إلى الساحة العراقية؟ وما المقصود من الحضور المصري في هذا المؤتمر رغم كونه فقط للدول المجاورة للعراق؟ لمناقشة هذه الآراء التقينا الدكتور مهدي جابر مهدي، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين، الذي سألناه أولا عن قراءته لهذا المؤتمر فأجاب بقوله:
المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الأهمية ارتباطا بالتطورات السياسية المعقدة في المنطقة، فهذه المنطقة تحمل في ثناياها جملة من الإشكالات وحالة عدم الاستقرار بفعل عوامل داخلية وخارجية، فهو حقيقة ضروري للبحث في سبل تأمين الاستقرار ومعالجة الإشكالات الناجمة عن عدم الاستقرار. والمؤتمر يضم مجموعة من الدول التي لها دور بالغ الأهمية في التطورات، ليس فقط على مستوى الشأن العراقي بل وشأن المنطقة والعالم. طيب دكتور، حدثت خلافات بين المؤتمرين حول حضور العراق إلى هذا المؤتمر، هل تعتقد بأنه بغياب صاحب الشأن وهو العراق سيستطيع المؤتمرون إضافة جديد إلى الساحة العراقية؟ أعتقد أن أبرز نقص في هذا المؤتمر هو غياب العراق. ينبغي ليس فقط دعوة العراق بشكل مسبق، بل والتشاور معه حول جدول العمل وحول القضايا التي ينبغي مناقشتها والحلول والمعالجات التي ينبغي التوصل إليها، لأن العراق له شغل كبير بالمنطقة، ولا يمكن أجل العراق عن محيطه العربي والإقليمي. وأشعر بالأسف لأنه تم استثناء أو غياب العراق عن هذا الاجتماع الهام والحيوي. حاول وزراء الخارجية المشاركين في هذا الاجتماع تلافي هذا النقص، ولكن جاءت هذه المحاولة في وقت متأخر. أنا باعتقادي ينبغي معالجة ذلك بإجراء حوار جدي مع العراق والاعتراف الرسمي به مثل ما جرى على مستوى جامعة الدول العربية وعلى الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي. فالآن العراق يمثله رسميا مجلس الحكم ووزير الخارجية ووزير خارجية العراق. طيب دكتور، المؤتمر هو للدول المجاورة للعراق، كيف تفسر أو كيف تنظر إلى الحضور المصري في هذا المؤتمر؟ لمصر ثقل سياسي في المنطقة لا يمكن إنكار دورها، من أكثر الدول العربية حضورا ونشاطا وفاعلية في قضايا الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالشأن العراقي أو بالشأن الفلسطيني. وباعتقادي انطلاقا من هذا الدور ومن هذه المكانة ينبغي مشاركة مصر وحضورها، فهي يمكن أن تلعب دورا إيجابيا على هذا الصعيد. في نهاية هذا اللقاء نشكر المحلل السياسي الدكتور مهدي جابر مهدي، أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون والسياسة في جامعة عبد الله حدين. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، وفي بغداد التقى مراسلنا عماد جاسم مسؤول الشؤون الثقافية والعلاقات العامة في سفارة الإمارات للحديث عن أهداف إقامة مشروع إفطار الصائم لمدة شهر رمضان.
بتوجيهات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبرعاية الشيخ حمدان بن زايد، تقيم جمعية الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع سفارة الإمارات في بغداد مشروع إفطار صائم ولمدة شهر رمضان بشكل كامل. المشروع عبارة عن توفير الوجبات الغذائية الجاهزة للصائمين وبواقع 10,000 وجبة يوميا وبمبلغ ميزانيته 1,200,000 دولار. عن أهداف هذه المبادرة التقينا السيد حمدان خميس مسؤول الشؤون الثقافية والعلاقات العامة في سفارة الإمارات.
أول شيء، الهدف من هذا المشروع هو دعم الشعب العراقي والتواصل معه وأين كان وفي أي وقت وفي أي زمن.
طيب، هذا المشروع الأوحد ولا أكو مشاريع صحية قمت بها خلال هذه الفترة؟
نحن بالنسبة للعراق نحن مشاريع كثيرة يعني، لكن هذا المشروع بالذات في رمضان، وأيضا في مشاريع بتكون قبل العيد اللي هي كسوة العيد وأيضا الفطرة اللي هي زكاة الفطر، أيضا راح توزع قبل أيام العيد.
طيب، أنا إذا أشوف المشروع فقط في منطقة المنصور ولا يعني يوزع على باقي المناطق، وشون تتم عملية التوزيع؟
هو موزع على مناطق العراق كلها، يعني كل يوم 10,000 وجبة على مستوى العراق مختارين على يعني تم التوزيع على شكل محافظات. من المحافظات أيضا نختار مناطق سكنية حسب الاحتياج وحسب الكثافة السكنية الموجودة في هذه المناطق، ويعني كل 3 أيام نوزع على 15 جامع بالإضافة إلى مساكن أو مناطق شعبية داخلية. يعني
عن موضوع الكسوة العيدية، شلون تعاملتوا ويا هذا الموضوع وكيف راح تتم عملية توزيع هذه الكسوة العيدية؟
إلى الآن يعني ما تمت المشروع، يعني ما زال تحت الدراسة، ولكن إن شاء الله قبل العيد رايح يكون مفاجأة إن شاء الله. يعني هو شيء طيب وشيء إن شاء الله يعني يريحنا أول شيء نحن وبعدين العراقيين.
طيب، من الجهات اللي تعاونت وياكم في هذا المشروع؟
والله هذه هالمشاريع كلها يدعمها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة شخصيا وبتعليماته وبتوجيهاته، ايضا برعايه كريمه من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وجمعيه الهلال الاحمر الاماراتي، وباشراف من مباشر باشراف مباشر من سفاره الامارات في بغداد.
طيب، هل من مشاريع صحيه داخل العراق، وهل من مستشفيات حديثه وعدت للشعب العراقي؟
اكو موجود مستشفى الشيخ زايد اللي موجود في موجود هنا عندكم، موجود مستشفى الشيخ زايد في الرطبه، ايضا موجودة عدة تم تأثية عدة دور أيتام يعني تبنوهن وعادوا صيانتهن والآن أصبحن يحلن ومحلات وأشياء كثيرة يعني عن إنجازات الإمارات في العراق. يعني أنا لو بتكلم ما تكفيني، يعني ما يكفي الوقت، لكن إحنا ما نعتبر أن العراق، نعتبر كل هذا للإمارات يعني.
طيب، ممكن تحدثنا عن هذه الوجبات الإفطار وإيش قد عددها وإيش قد كلفت والميزانية؟
والله وجبات الإفطار يوميا 10,000 وجبة ميزانية تقريبا 1,200,000 دولار. بالنسبة لبغداد بس، فقط بغداد 3,000 وجبة يوميا. التوزيع مثل ما قلت لك على حسب المناطق والجوامع والحسينيات.
شفنا هذا المشروع على أقبال كبير من العراقيين وأكو تعاطف جماهيري، ممكن تحدثنا عن مشاعرك عن هذا التعاطف الجماهيري مع دولة الإمارات وسبل التعاون والارتقاء بهذا التعاون مستقبلا؟
والله أنا ما أقدر أقول لك عن صداع العراقيين، لكن أنا بقول لك عن صداع نفسي. أنا أشوفه من نفسي أن المشروع طيب، لكن هم صداهم شو يقول يعني تو الناس، لأن المشروع ما زال لبادي 3 أيام، يعني رمضان تقريبا من 3 أيام. لكن حسب ما نظرنا وما سمعنا وما شفنا أنهم يشيدون بهالشيء، ونحن يعني الله يعلم أن نحن نشوف فيهم أخواننا أهلنا أولادنا، فبالتالي كنا نفطر على مائدة واحدة. فهذا القصد منه أن نحن نكون نتجمع على مائدة واحدة مع أخواننا العراقيين.
أتمنى لكم موفقية.
شكرا شكرا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم.
وننتقل أعزائي إلى اسطنبول مع جل لطيفي، تقرير حول إرسال مساعدات إنسانية وغذائية إلى العراق هذا الأسبوع بمناسبة شهر رمضان.
إثار توجيهات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومتابعة وزير الخارجية التركي عبد الله جول، أعلن رئيس هيئة الهلال الأحمر التركية أرتان جونان بأن تركيا سترسل مساعدات إنسانية وغذائية إلى الشعب العراقي هذا الأسبوع، وأن هذه الشحنة تأتي في نطاق حملة المساندة والتواصل مع الأشقاء العراقيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأشار جونان إلى أن تركيا سترسل في شهر رمضان المبارك 400 طن من المواد الغذائية إضافة إلى القمح والسكر والأرز و5000 بطانية ومستلزمات طبية وأدوية كانت وزارة الصحة التركية قد تكفل بها إلى جانب 10 تناكر مياه محمولة كل واحد منها 7000 جالون وشاحنة كبيرة. وأضاف جونان إن المساعدات سيتم توزيعها بمعرفة وفدي الهلال الأحمر التركي السابع والثامن المتواجدين في الأراضي العراقية والتركية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر العراقي وأعيان مدن ومناطق وسط وشمال وجنوب العراق. وأشاد جونان في هذا الصدد بالتبرعات التي جادت بها الأيادي الخيرة من أبناء الشعب التركي، حيث أشار إلى أنه تم جمع مئات الأطنان من المواد الغذائية والدوائية والمياه المعدنية والتي سيتم شحنها تباعا لصالح الشعب العراقي الشقيق. وأشار الدكتور أنجين إلى أن هيئة الهلال الأحمر التركية ستبعث 6 سيارات إسعاف لجمعية الهلال الأحمر العراقية فرع الموصل وبغداد ضمن 10 سيارات أمر بها وزير الصحة التركي رجب أكدغ إرسالها إلى العراق، مؤكدا على أن سيارات الإسعاف المحتوية على كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية المختلفة لإنقاذ المرضى في حالات الطوارئ هي حديثة وأنه سيتم نقلها إلى العراق. وأشار الدكتور أندين إلى أنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف على المستشفيات والعيادات والمناطق النائية في شمال العراق أيضا التي أصبحت بحاجة ماسة وضرورية إلى المستلزمات الطبية للحفاظ على حياة المواطنين العراقيين مع اقتراب فصل الشتاء. وشدد المسؤول التركي على أن هيئة الهلال الأحمر التركية ستسير جسرا جويا إلى مطار بغداد لتقديم المزيد من المساعدات والدعم للشعب العراقي، وأن أولى طائرات الجسر الجوي محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمواد الطبية المختلفة لدعم الجوانب الصحية في العراق، وطاقم مرافق له ستغادر أنقرة الاثنين المقبل إلى بغداد. وشدد المسؤول التركي على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة التركية والعراقية لتخفيف المعاناة التي يمر بها العراقيون، مؤكدا على أن وفدا من الهيئة التركية سيقوم بجولات في كافة مدن وقرى شمال العراق مثل أربيل والسليمانية ودهوك وزاخو وعقرة وغيرها للإطلاع على احتياجات هذه المناطق من مواد الإغاثية الطبية والغذائية حتى يتم تغطيتها، ومؤكدا على أنهم يفكرون بتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل جميع مناطق شمال العراق وجنوبه بلا استثناء، حيث يتم توزيعها على العوائل العراقية ضمن برنامج معين وفي إطار الحصص التموينية التي كانت مخصصة لهم منذ سنوات في السابق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، اسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4202-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 4202-11-22-660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhur.org. أكرر www.iraqhur.org. إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. يحدثنا الكاتب السياسي العراقي الدكتور عزيز الحاج عن مفهوم العنف الأيديولوجي، موضحا الأوجه التي يمكن أن يتخذها والأسباب التي تساق لتبريره في ظروف معينة. في البداية سألنا الدكتور الحاج عن مفهوم العنف.
العنف في رأيي، أولا هناك عنف سياسي وعنف غير سياسي، فإحنا أعتقد مجالنا ليس هو العنف غير السياسي الذي نشوفه في الجرائم العادية وفي أخذ الثار وفي ما يشبه ذلك مما يحدث في المجتمعات. العنف السياسي هو في جوهره عقلية إقصاء الآخر ومحاولة فرض موقف أو رأي أو مصلحة جهة ما أو شخص ما بالقوة وبالإقصاء على الآخرين، وهنا يتخذ العنف أشكالا مختلفة، من اغتيالات، من قنابل، من انقلابات عسكرية وتفجيرات وغير ذلك من الأسد. ففي جوهره الذي يستخدم العنف يعتقد أن الآخر يجب أن يخضع له خضوعا تاما في مواقفه وأن يحاذيه. في أحيان معينة قد تجد أحزاب معينة أن الطريق السلمي أمامها مفقود لرفع الظلم ولفرض العدل وتحقيق المساواة، وهنا تختلف الاجتهادات. بعضها يبرر استخدام العنف كالثورة المسلحة أو الانقلاب العسكري في حالة ما سدت أمام الأحزاب أو أمام الشعب أو أمام الجماعات السياسية المؤمنة بشعارات صحيحة، إذا سدت جميع مسالك العمل السياسي والإصلاح التدريجي. ولو اعتبرنا أن الحرب الأمريكية التي رحب بها أكثرية العراقيين هي أيضا عنفا، فهنا نجد الحجة أقوى، لأنه لم يكن هناك أي مجال لكي يمارس الشعب العراقي بقواه الذاتية بقواه الوطنية لا بالعنف ولا بغير العنف إزاحة ذلك النظام الفاشي. في هذه الحالة نجد أن أكثرية العراقيين رحبت بتلك الحرب لأنها أزاحت عنهم كابوس المقابر الجماعية. ولكن بشكل عام في غير أمثال هذه الحالات و وإذا استعمل العنف غير محله فتكون تلك كارثة. ولذلك فإن كثير من الانقلابات العسكرية التي لم تستنفذ الأساليب السلمية، حتى الثورة الروسية كان هناك مجال كبير للاستفادة من المجلس التأسيسي الذي انتخب في مصر، كانت هناك أحزاب ونقابات وانتخابات، ولكن العسكر لجأوا للعنف. أنا أعتقد في تلك الحالات كلها كان العنف غير ضروري. أما في حالة ثورة 14 تموز فأنا أميل إلى رأي الأكثرية، وفي حالة الحرب الأخيرة فإنني أرى أن ذلك العنف المسلح القوي كان ضروري.
نعم، في هذا الإطار ما هي أسباب لجوء الأيديولوجيات ومن بينها الدين إلى العنف؟
كل أيديولوجية سواء كانت إسلامية أو قومية أو شيوعية أو غيرها تكون عادة مغلقة، أي أنها لا تفكر إلا في دائرتها وتعتقد أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، وفي الواقع لا يوجد أي حزب وأي شخص وأي عبقري يستطيع أن يقول إنه يمتلك الحقيقة المطلقة سياسية كانت أو غير سياسية أو دينية، وإنما الحقيقة هي نسبية، قد أرى شيئا من جانب ويرى الآخرون الشيء نفسه من جانب آخر. ولذلك يجب أن يكون هناك حوار ونقاش وتفهم لرأي الآخر والرد عليه بقناعة، فإما أن يكون الحزب هو المخطئ فيقول أنا مخطئ، وإما أن يكون الرأي الآخر هو المخطئ فيبرهن على خطأ الرأي الآخر. فانغلاق الأيديولوجيات هو الذي يؤدي إلى العنف لفرض الهدف المعين بالقوة. فالقوميون مثلا الناصريون في العراق والبعثيون في 14 تموز اعتقدوا أن الوحدة الفورية الاندماجية مع العربية المتحدة هو الحقيقة المطلقة وهو الحل الوحيد للقضية العراقية وللعروبة، ولذلك انتهجوا كل الأساليب غير القانونية والعنفية لفرض ذلك الهدف الذي آمن أكثرهم به، ولكنهم في النتيجة أدوا ساهموا في جلب الكوارث للعراق. وكذلك أيضا أخطاء الشيوعيين بعد 14 تموز في محاولة احتكار الشارع واعتقادهم بأن كل مظاهرة لا يقودونها هم هي خطأ، وخصوصا ما جرى في كركوك مثلا، مظاهرة تركمانية اعتبرها الشيوعيون والقوميون الأكراد أنها معادية لأنها لم تتم بقيادتهم، هذا أيضا جر إلى عنف وإلى دماء بريئة. والإسلاميون بدورهم يكونون بعد أكثر فظاعة لأنهم يتكلمون باسم الدين، وكل من يخالفهم في الرأي، أنا أقصد الإسلاميون المتشددون المنغلقون غير المعتدلين، هؤلاء المتشددون يعتقدون كل من لا يؤمن بآرائهم هو إما كافر أو مرتد فيجب إقصاؤه، إن لم يكن بالضغط فبالقوة.
نعم، على هذا الأساس كيف تنظرون إلى ظاهرة العنف الديني السائدة الآن في العراق؟
والله أنا تجاوزت 70 وعشت العراق وأعرف مجتمعه سواء طليقا أو في السجون وفي الجامعة يعني الكليات وفي محل عمل والدي، وكان ذلك المجتمع العراقي متسامحا جدا، نجد اليهود يتعامل مع المسلم والشيعي مع السني والنصراني والصابئي. أنا في كلية الآداب كنا في صف كما أتذكر، هناك ثلاث يهود، هناك مسيحيان، هناك عربيان، هناك سني وشيعي، فكان مختلطا ولم نكن نعرف أن هناك أي فرق بين الواحد والآخر. وكذلك إذا رأيتم الدكاكين والشوارع كلها تجد مثل ما نقول قوز قزح، ولم يكن هناك أي تطرف. شارع أبو نؤاس الذي المتطرفون الصدريون يحاولون أن يفرضوا عليه صبغة دينية، هذا الشارع تاريخيا في العراق الحديث كان شارع الامتزاج، وكان شارع الفرح والبهجة، نجد الشيعة والسنة والمسيحيات والمسيحيون واليهوديات واليهود يتنزهون، ومنهم من يشرب الخمور ومنهم من لا يشرب. لم يكن ذلك، لم نجد عالم الدين واحد يكفرهم، يكفر من يشرب أو يكفر من لا يصلي، لم يكن هذا موجود، لأن الدين لله، الدين هو كل واحد بينه وبين ضميره والله. وكما كان الشعار المعروف الوطن للجميع والدين لله، وهذه الظاهرة الجديدة التطرف الديني سواء كان شيعيا أو سنيا ليس فقط مخالفا للمبادئ الديمقراطية، ليس فقط مخالفا لمبدأ سيادة القانون، ليس فقط مخالفا لمبدأ المواطنة العراقية المشتركة التي جمعت جميع فئات الشيعة والسنة والنصارى واليهود والصابئة واليزيدية والآشوريين في المظاهرات وفي الثورات المتعاقبة وفي التجمعات، لا فرق بين هذا ولا ذاك. الآن يريدون أن يفرقوا وأن يميزوا بين الناس. أقول هذا ليس مخالف لما شاهدناه، ولا مخالف فقط للديمقراطية ولسيادة القانون، مخالف للمبادئ الدينية السمحاء التي رفعت مثلا شعار لا إكراه في الدين، جادلهم بالتي هي أحسن، ولو شاء ربكم لجعلكم أمة واحدة، وغير ذلك من آيات سمحاء ومن أحاديث نبوية تدعو للجدال وتؤمن بالخلاف وبأهمية الخلاف، حتى أن النبي قال خلاف أمتي رحمة. فبعض رجال الدين المتصدرون للساحة هم في الواقع يمارسون دورا سياسيا، ولذلك يستعملون العنف. عندما اختلطت الأوراق في الساحة العربية والإسلامية بين الدين والسياسة وبين مؤسسات الدين وبين مؤسسات الدولة، أصبح بعض رجال الدين يمارسون دورا وغير دور رجل الدين المصلح الذي يدعو للتقوى وللتسامح وللمحبة وللسلام. فعلى هؤلاء يعني يختاروا، إما أن يكون رجل سياسة يؤسس حزب، يصدر جريدة سياسية ويعلن أنه هو سياسي، مثل ما فعلت أحزاب المجلس الإسلامي كحزب الدعوة، ويناقشون ويدخلون اللعبة الديمقراطية. فهذاك الوقت لهم حق أن يعادوا أمريكا وأن يفتوا وأن سياسيا وأن يعادوا مجلس الحكم، يعارضوه يعني، بشرط أن يمارسوا الأساليب السياسية الديمقراطية السلمية. وإما أن يبقى رجل دين وأن يمارس دوره الحقيقي كرجل دين يدعو للتسامح وللمحبة وللسلام.
نعم، أنتم خبرتم العنف من خلال حركة الكفاح المسلح ضد النظام السابق، هل يمكن برأيك تبرير العنف؟
أنا قلت أن هناك استثناءات. شخصيا مثلا أنا أؤيد ثورة 14 تموز، وأؤيد بكل حماس حرب تحرير العراق من صدام، لكن في أكثر الحالات، وأنا كتبت ذلك منذ الثمانينات في كتبي وفي شهاداتي، قلت إن أكثر الثورات عدالة عندما تمارس العنف فإنها تصنع وتضع بذور عنف مقابل، وتضع بذور وتصنع عوامل العنف والتطرف وبالنتيجة يخسر الجميع. وقلت حتى الثورة الروسية أيضا في هذه الناحية، لأنها حاولت أن تفرض اشتراكية في بلد شديد التخلف وفي بلد أكثريته أميون، والنتيجة نعرفها هو الانهيار ذلك الكيان الذي اعتبرناه جبارا. أما عنف كنا نمارسه نحن في القيادة المركزية، شخصيا أنا أذنته وكثير من رفاقي غضبوا علي، ولكن مع مرور الزمن أدينه أكثر، تسرعنا ولجأنا إلى اغتيال بعض رجال الأمن، وهذا كان في رأيي غير ضروري، وبالنتيجة يعني الحركة دفعت ثمنا غاليا لذلك تلك الأساليب العنفية. كان هناك مجال رغم أن البعث كان في بدايته أيضا بدأ شرسا، ولكن كان هناك مجالات، أو على الأقل كان نستطيع أن نمارس عملنا بهدوء ودون صخب ودون رفع شعارات يسقط ويعيش. وهذا ما سجلته أيضا في آخر كتبي الذي صدر في العام الماضي بعنوان شهادة للتاريخ، ويتضمن مجموع تقييمي لتجربتي السياسية بروح من النقد الذاتي الصارم جدا.
في ختام هذا اللقاء نقدم الشكر والامتنان للكاتب السياسي العراقي الدكتور عزيز الحاج.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
أو تشبه الناس ما من نظرات عينك أفهم الكلمة،
من نظرات عينك أفهم الكلمة.
هي أبو دم الخفيف أو تشبه الناس ما من نظرات عينك أفهم الكلمة،
من نظرات عينك أفهم الكلمة.
بسيط أنت وحلو وبكل شي متواضعي، والله قمر يمشي على الشارع. بسيط انت وحلو وبكل شي متواضعي، والله قمر يمشي على الشارع. سحرت الناس كلها رايح وراجع، سحرت الناس كلها رايح وراجع، يتمنون منك يا الحلو بس ما ابو دم الخفي او تشبه الناس ما
ابو دم الخفي تشبه الناس زينا ضرات عينك افهم الكلمه، ابو دم الخفي تشبه الناس زينا ضرات عينك افهم الكلمه.
زارا عليك بلهفة جو كل من ترك دارا
أبو ذهب الخبيب يشبه النار
من شافوك كل الناس بالحارة عليك بلهفة جو كل من ترك دارا
أبو ذهب الخبيب يشبه النار
قالوا هالحلو ما نعرف أسرارا قالوا هالحلو ما نعرف أسراره عجيبة وساحرة هالخفة اللي بدم ما هابو دم الخفي ويشبه الناس ما
أبو دم الخفي يشبه الناس النظرات عينه كفة ملكي
النظرات عينه كفة ملكي
أبو دم الخفي يشبه الناس النظرات عينه
شفاف ورقيق واثق الخطوة
أبو دم الخفيف يشبه الناس
في حيار الناس كلها بعينك الحلوة شفاف ورقيق واثق الخطوة
أبو دم الخفيف يشبه الناس
أمامك يا حبيبي الورد ما يسوى أمامك يا حبيبي الورد ما يسوى بدال الورد خدك يا حلو شي مها أبو دم الخفي ويشبه الناس ما
أبو دم الخفي يشبه الناس ما النظرات عينه كفها ملكي
النظرات عينه كفها ملكي
أبو دم الخفي يشبه الناس
الأسبوع الماضي عقد في دبي.
تقول القوات الأمريكية في العراق
إن دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية ودستور
مستمعين الكرام يزور طهران حاليا الرئيس
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد
حظت منظمة خيرية بريطانية
يشعر الجنود الأمريكي
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق
الحر. هنا إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة الحر.
هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ.